إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا أتى من فيضها الأزكى بيانا
بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة تزف لنا من البشرى أمانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في الحلقة الماضية حدثنا الشيخ عبد الوهاب جزاه الله خير عن قصة بناء المسجد النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون وأيضا الأنصار ليسوا حديث عهد بمسجد، وليس هذا هو المسجد الأول. قد كان المسجد الحرام هو المكان الذي يجمعهم في مكة، وأيضا حتى الأنصار كانوا يأتون إلى هذا المسجد ويعرفون هذا المسجد، وهو مسجد بناه إبراهيم عليه السلام. لكن الجميل في الموضوع واللافت في الانتباه في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن وصل إلى المدينة كان أول بدايته هو المسجد، ولذلك يفترض أن يكون المسجد هو في ناصية اهتماماتنا وفي مقدمة اهتماماتنا، ليس بناء لجدرانه فقط، وإنما بناء لجدرانه وعمارة له بالطاعات والأعمال الصالحة. فمنذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمسجد، ولذلك كانت المسجد هو مقدمة اهتمامات النبي صلى الله عليه وسلم والمجتمع النبوي،
لذلك بناه قبل أن يبني بيوته
وأول ما بدأ به المسجد هو احترام الحقوق، أن ثامنوني على
الأرض،
حقوق الأرض. أول بداية نستطيع أن نقول كل ما رأينا المسجد النبوي ودخلنا فيه تذكرنا حماية الحقوق وحقوق الضعفاء بالذات، وهو اليتيمين أو الأيتام الذين كانوا يملكون هذا المكان وهذه الأرض.
يعني لما ندخل المسجد، دخولا المسجد حتى قبل الصلاة يفترض أن يذكرنا بأنه هنا رعاية الحقوق في الأرض كلها، لكن في المسجد على وجه الخصوص.
هذا الكلام، وحق الله سبحانه وتعالى الذي نراعيه يفترض أن يعلمنا أن نراعي حقوق الناس الضعيف وأيضا القوي. لما تأتي للمسجد، المسجد هو الجماعة، فإذا ما اجتمعت القلوب في هذا المسجد لم تكن جماعة، كان هناك أفراد بجوار بعض. إذا كان هذه الجماعة يمرض المريض فيهم ولا يعرفون مرضه ولا يعودون مريضهم ولا يشيعون ميتهم ولا يعطون محتاجهم ولا يزورونهم وتتآلف القلوب، ولذلك الجماعة المجتمع النبوي نستطيع أن نقول إنه من أهم خصائصه. وأي حي من الأحياء يريد أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، من أهم خصائصه هو اجتماع القلوب، اجتماعها في المسجد واجتماع القلوب في عامة أمرها. ولذلك ليس مجرد الفتنة والتنازع والمشاقة التي بينهم أنها ليست على وجه على شريعة الله سبحانه وتعالى، وإنما بقاؤهم دون اجتماع هذا ليس من شريعة الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يجتمعوا في هذا المسجد صغيرهم وكبيرهم. والعجيب في هذا الأمر أنه في بعض الأحيان تعظيمنا لهذا المسجد قد يجعلنا ننفر القلوب عنه، في حين أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد كان على وجه خاص، تعظيم يجمع القلوب ولا ينفرها. لما يأتي مثلا الصبي ويمتطي النبي صلى الله عليه يرتحل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ويتركه يرتحله ويؤخر جماعة المسجد كلهم رعاية لحاجة هذا الصبي، هل بعد هذا يمكن أن يحصل بين الصبي وبين هذا المسجد نفرة؟ لما تأتي الأم مثلا ومعها صبيها ويبكي هذا الصبي ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأعطاهم موعظة في أن هؤلاء النساء الذين يأتون بأطفالهم وأزعجونا عن خشوع، بل ليس تركها فقط، وإنما راعى حاجة هذا الصبي
فخفف،
وراعى حاجة هذه الأم فخفف الصلاة من أجل هذه. لا يمكن أن تجتمع القلوب إلا مع هذه العاطفة، عاطفة المرحمة.
طيب لو جاء رجل من الأعراب ووجده الصحابة في الصف الأول، هل سيدفع عن هذا المكان؟ يعني بعض الناس لما يوجد ناس يعملون أو أصحاب مهن أو حرف، وتجد كثير منهم يهتم بنظافته، وإذا أذن المؤذن غير ملابسه ولبس أحسن ثيابه وتطيب وكذا وجاء للمسجد، ومع ذلك بعض الناس ربما يعني لا يجد الترحاب من مثل هؤلاء. يعني فأيضا قضية يعني تساوي الناس أعتقد أنها مهمة جدا.
هذا التساوي الذي الحقيقة في شيء من في المرة صلينا في المسجد وفي شخص في صلاة الفجر يتم الركعة التي فاتت وضرب الجوال عليه، يبدو لي أنا أنه هذه ليست النغمة التي معتاد لها، بس يمكن واحد من أبنائه ولا غيرها. يوم انتبه للجوال حاول يقفله في الصلاة، كاد أن تفسد صلاته من نظرات الناس. أنا رحمت الحقيقة من أخذت الجوال وخرجت وما أعرف كيف. الآن التشديد الزائد في موضوع أن واحد رن جواله في المسجد، رغبتنا في أن يكون هذا المسجد نقي لا نسمع فيها صوت صبي ولا نسمع فيه رنة، ولا شك أنه يفترض أن الناس يحاولون أن يصمتوا جوالاتهم ويحاولون، لكن يمكن أن يأتي على حال من السهو أو عالم حال من الخطأ أعرابي يتبول في المسجد، وكان معالجة هذا بكل هدوء وبكل حكمة، طفل جالسي
وأحيانا الشيخ قد تكون صلاة جنازة، هذا حدث ورأيته، يعني الناس فيها صلاة جنازة، معناه أن الإنسان ربما ينتظر قبل الصلاة أحد يتصل به ليصف له المسجد أو يقول تعالوا في المكان الفلاني أو ما أشبه ذلك، وفي ترتيبات وفي إجراءات، فيسمع بعض الناس مثل هذا الصوت كما تفضلت فيحدث صوت أشد منه بالكلام والعتب والتوبيخ.
ولذلك في الجمعة من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت أو صه، فسبحان الله كثير من الإشكالات يعني أو الإزعاج يموت بسبب الإعراض عنه، أنت بسبب قولك أنصت وهذا يرد عليك وهذا نشأت الفوضى.
أيوة يعني واحد قال أحدث صوت أنا، الآخر قال له أنصت، ثم الثالث قال له أنصت أنت، الرابع قال بطلت صلاتك.
فيه نقطة مهمة الحقيقة، المسجد عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنيه اقترح عبد الله بن رواحة لأنهم يسافرون للشام، قال خلنا نبنيه مثل مساجد الشام يعني مثل كنائسهم بالحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا، عريش كعريش موسى، أراد أن يكون المسجد ابن البيئة، ابن حياة، ابن حال الناس، لا يكون شيئا يجهد الناس بناؤه ولا شيئا يتميز عن حالهم، وإنما يكون شيئا مألوفا يأوون إليه. النقطة الأهم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسجد مكان تنسج فيه العلاقات، يعني لم تكن علاقة النبي بالمسجد استووا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله ثم ينصرف، وإنما كان ينسج العلاقات ويجعل هذه القلوب تلتحم بعضها مع بعض، وكان في هذا المسجد صهر للأجيال بحيث تكون جدا متقاربة. يعني نحن ما أشار بالمنذر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر ماذا يفعل؟ ما هو بلا صلى الفجر صلى ثم قام، لا صلى وجلس. لو كنا نصلي معه الفجر سنرى أنه بعد الصلاة سيقوم صغار الأطفال المدينة وخدمهم ومعهم آنية فيها ماء يقربونها للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس فربما رأيت النبي في اليوم الشديد البرد يضع يده في آنيتهم يطيب قلوبهم. إذن أول تواصل بينه وبين الخدم والأطفال، هذا أول اليوم أول صلاة، ليأخذوا بركة يده إلى بيوتهم، ثم تتقارب الصفوف ليجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. وش الدرس اللي عندهم؟ ما في درس، في أحاديث تحدثون بشؤونهم، يتذكرون أحاديث الجاهلية، يقارنون بين حالهم الآن وحالهم الجاهلية، يقول لهم واحد أنتم ما دريتوا أنه في الجاهلية أني مرة كل الناس انغبنوا بصنامهم إلا أنا الوحيد اللي غنمت من صنمي. قالوا وشلون غنمت من صنمي؟ قال كلكم عبدتوا خشب وبعدين ما لا لا نفعتكم ما استفدتم إلا أنا صلحت لي صنم وعبدته واستفدت منه بعدين. قالوا شو استفدت؟ قال صلحت لي صنم من عجوة من تمر، وبعدين السنة الجاية كانت سنة جوع ما لقوا الناس سين يأكلونه، قمت جبت عيالي وكلنا صنمنا والحمد لله، فيضحكونهم. قال أنا الوحيد اللي استفاد من صنمه. هذه أحاديث الجاهلية يروونها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم، يعني يشاركهم البهجة. هذه البهجة وهذه المؤانسة تنسج بها العلاقة بين القلوب. الأجيال كلها تعارفت في المسجد، التقى الصغير بالأب بالجد في المسجد، عرفوا بعضهم بعض، صهرت هذه الأجيال في علاقة واحدة.
هناك مشهد الحقيقة حاضر الآن، والحقيقة ليتنا يعني نتذكر هذه المشاهد الجميلة في حياتنا. لو تفاخر كل أمة بمشهد من مشاهدها الحاضرة والمعاصرة، سأرشح أنا مشهد من المشاهد في غاية الروعة، هو مشهد الإفطار في رمضان في المسجد النبوي. مرة دخلت المسجد النبوي أول مرة،
في المسجد الحرام،
المسجد النبوي بالذات الحقيقة، في حال من التنظيم وحال من أتشوف بعض أصحاب السفر يرسل أبنائه إلى دورة المياه، يتلقى الناس من أول ما يخرج، وتلقى شخص مثلا من باكستان ولا كذا عظيم ما شاء الله، وفيه طفل صغير تحتهم ماسك بإثنين يبغى يوديهم سفرته، وهم ينظرون إليه نظر المبتسم ونظر المحب ونظر المعجب. هناك في المسجد النبوي المفطر هو الذي يحسن إلى صاحب السفرة لأنه اختاره وأفطر فيه. الحقيقة هذا المشهد من المشاهد الرائعة والجميلة التي لا يوجد في الدول أو في الأمم الأخرى مثل هذا المشهد. من الأشياء العجيبة في المسجد النبوي في المسجد عموما وفي المسجد الحرام يظهر بصورة أكبر، الانتظام السريع من حين ما يقول الإمام استووا. طيب ما الذي يجعلنا في كل حياتنا فوضى وفي هذه اللحظة على وجه الدقة نتحول إلى نظام؟ الحقيقة أنه مفخرة من المفاخر.
صحيح.
الذي يجعل أنه كل إنسان اشتغل بأداء واجبه، عنده صلاة خايف عليها ويريد أن يتقبلها الله عز وجل، ولذلك يراعي مكانه عن يمين يمينه وشماله فيستوي. لما أصلحنا لكن في غيرها من الأشياء كل واحد يراعي حال غيره وتقصير غيره ويقوم واعظ على غيره ونسي الشيء الذي هو مكلف به والشيء الواجب عليه.
يعني المسجد مر بمراحل، والشيخ عبد الوهاب ذكر البداية والتطوير، ثم في عهد عثمان رضي الله عنه هذا التطوير في أدوات البناء، وبعد ذلك طبعا في دولة بني أمية ثم بني العباس ثم الأتراك ثم التوسعة السعودية. واضح أن المسجد النبوي مر يعني مراحل ضخمة جدا. حقيقة هذا التطوير في المسجد ذاته أعتقد أنه يعطي رسالة أنه الإسلام دين لم يأتي لبيئة خاصة في العهد المدني أو في مرحلة من التاريخ. الإسلام جاء ليكون هو الدين الخاتم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولذلك جاء بالقواعد الكلية وجاء بالأساسيات والكليات والمبادئ التي تستوعب حضارات الأمم وتتقبل الكثير منها وتتفهم ظروف الناس، أن هناك من الناس من يدخل في دين الله وينخلع من كل ما كان عليه في الماضي، وهناك من الأمم والشعوب، وهذا حدث عبر التاريخ، من دخلت في دين الله من حيث الأصل، وحدت الله وشهدت شهادة الحق، ولكن بقي عليها إعواز وبقي فيها نقائص وبقي عندها موروثات في اللباس في العادات في الطبائع في الأشكال في الرسوب في العلائق، بقيت أشياء يعني لم يستطيع التخلص منها أو لم يعني يتم تعليمهم، لم يصل تعليمهم، فبقيت كل أمة من الأمم من الفرس والروم والهند والهنود وغيرهم عندهم أصل الإسلام الذين دخلوا في الدين، ولكن أيضا عندهم العوائد وعندهم الأشياء التي كثير منها موروث، وفيها ما هو مقبول وفيها ما ليس بمقبول، وفيها ما هو محل تردد. ولكن المهم أن الإسلام استوعب هذا التنوع كله. ولو أن المسلمين مثلا قرروا أنه والله نحن لا نريد أن نتجاوز هذه الأمة التي دخلت في الدين حتى نعيد توضيبها من كل الوجوه، وحتى يعني ندخلها في الدين كل ظاهرا وباطنا وشكلا ومضمونا، لما تعدى الإسلام مسافات قليلة جدا.
ومهم جدا أن نفرق في الدعوة بين رسالة الإسلام التي هي هدي يفترض يعني ينبغي للناس أن يتبعوه، وبين العادات التي يفترض أن يبقى الناس على عاداتهم. مو شرط أنه أغير عادتي حتى أخذ عادات العرب مثلا، أو أترك مثلا بيتي أو لباسي أو اسمي. يعني لما يأتي مثلا واحد ويسلم جديد، هل لازم أنه هذا الاسم أغيره؟ هل الهندام هذا أغيره؟ هذا ليس. ولذلك الواضح أنه الصلوات بقيت 5 وطريقة الصلاة كما هي ولم تختلف، في حين أنه الأشياء اللي ليست عبادة مثل البناء والطريقة في البناء إنها ليست من
عموم رسوم الحضارة،
وعموم رسوم الحضارة.
في معنى مهم جدا في المسجد النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أعاد صياغة الحياة بتحطيم كل موروثات الجاهلية داخل المسجد. يعني أخذ التعامل مع المرأة، أعيد المرأة طريقة في التعامل، وجعل هذا المسجد مثابة للنساء، وكانت النساء تصلي خلف الرجال ما في حاجز، وأعيد للمرأة كيانها واعتبارها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل أمامة ليصلي بالناس وهي على عاتقه، هذا تحطيم لكل إرث الجاهلية الذي كان إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيمة وراء من القوم. الآن الرسول يخرج وهو حاملها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مرة يخطب في المسجد، الرجال أمامه والنساء في الخلف في المسجد النبوي، مساحته المعروفة اللي هي قرابة 1000 متر، يسمعه النساء كما يسمعه الرجال. يقول: منكم الرجل يفضي إلى امرأتي وتفضي إليه؟ فسكت الرجال، فأقبل على النساء فقال: منكم المرأة تفضي إلى زوجها ويفضي إليها ثم تصبح تنشر السر؟ فسكت النساء. يقول الراوي: فجثت فتاة كعاب على ركبتيها تتطاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله والله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. ما قال النبي: أنت وش تخلص وشو أنت تكلمين والرجال ساكتين والحريم اللي فرنت ساكتات؟ لا، أسس على كلامها وقال: إن مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة في الطريق ثم وقع عليها والناس ينظرون. من الذي أعاد لهذه المرأة بحيث فتاة تجرؤ وتتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها مدرسة رسول الله في المسجد.
والمنبر مشورة من؟
والمنبر مشورة امرأة.
مشورة امرأة،
ما شاء الله، جميل.
إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا، وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا، أتى من فيضها الأزكى بيانا. بهدي المصطفى حلل المعاني، وبالإخلاص عنوان التفاني، على أرواحنا تغدو الأماني، وصوت الحق بالخير دعانا، جمعناها على رحب السعادة، لكل الناس مضمون الإفادة، وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة، تزف لنا من البشرى أمانة.